شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني بادئ زي بادئ إخواني، قبل ما أتكلم في موضوع الخطبة، أنا محتار في عنوان هذه الخطبة، محتار أسميها اختيارات مدمرة. أحيانا في اختيارات للعاملين لدين الله وللسائرين على طريق الله بتدمر دنيتهم وآخرتهم، وربنا يا ما حذرنا في القرآن من هذه الاختيارات، بل ربنا كثير في القرآن ما أنزل صور كاملة بتعلق على اختيار غلط لواحد. طب يا رب صورة كاملة نازلة زي صورة الجمعة وزي صورة الحشر وزي صورة الممتحنة وزي صورة التغابن، صورة بتعلق على اختيار غلط لواحد. ايوة ده فيروس، ده النموذج ده مش مجرد واحد وغلط، ده نموذج لو انتشر في الصف هيدمر الدعوة كلها. اسميها اختيارات مدمرة ولا اسميها فتقبض الامانة من قلبه؟ اختيار واحد اختاره ادى الاخطر كلمة في القرآن والسنة كلها، ادى الاخطر نهاية سوداء في القرآن والسنة كلها، فتقبض الامانة من قلبه. ولا اسميها وضاعة الامانة؟ الامانة يا جماعة تحمل المسؤولية عن الدين. ازاي الامانة بتضيع؟ كيف تضيع الامانة؟ ازاي انت بتتحول من انسان كل همك ازاي تشيل مسؤولية الدعوة، وازاي تقف على صغر من صغور الدين، وازاي تبقى انسان راجل عندك مشروع، تموت وتسيب واقع من بعدك، بعد موتك بمئة سنة ومئتين سنة يبقى الدين منتفع بسببك، بعد ما كنت انسان متحمل مسؤولية انك نفسك تبقى في الفردوس الاعلى مع الانبياء، فلازم تمشي في طريق مشروع الدين اللي هم مشوا فيه، تتحول لانسان كل قضيتك دنيتك او كل قضيتك. ازاي الامانة بتضيع؟ ازاي تحمل؟ ولا سميها ويلك لا تفتح. الكلمة الجبارة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها في الحديث الغريب اللي بيوصف الطريق الى الله، الصراط المستقيم اللي على جانبيه سورين والابواب المتفتحة اللي عليها ستاير كان ممكن ربنا يقفلها، انما ربنا عمل لك الامتحان بالمنظر ده، وواحد كل ما تيجي تشد الستارة اصل اللي ورا الستارة مش هتقدر تصبر عليه، اصل اللي ورا الستارة هيخطف نفسيتك وهيخطف قلبك وهيخطف عينك وهيخطف عقلك، هتختطف من الله. ففي واحد واقف فوق الصراط كل ما تيجي تشد الصارة يقول لك ويلك لا تفتح، ويلك لا تفتح في ابواب لو فتحتها على نفسك من الدنيا ما انتش هترجع تاني، ستختطف من الله. نسميها ايه يا جماعة؟ اختيارات مدمرة. ازاي ربنا اتكلم في القرآن والسنة من مشكات الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في السنة عن اختيارات، في اختيار كان نهايته فتقبض الامانة من قلبه، في اختيار كان نهايته لغويت وغوت امتك. الكلمة اللي اتقالت للنبي عليه السلام لما اتحط الخمر، النبي عليه السلام صلى بالانبياء في الاسراء وخرج من بيت المقدس، خرج من بيت المقدس خلاص بقى هيركب البراق وهيعرج بيه، اتقدم له كأس خمر وكوب لبن فاختار اللبن، فقال له جبريل هديت للفطرة، اصبت اصاب الله بك امتك على الفطرة، لو اخترت الخمر لغويت وغوت امتك. في اختيار على فكرة، الامتحان ده اتعمل للنبي مرتين، مرة وهو لسه هيبدأ المعراج يعني هو خلص الاسراء ولسه، ومرة عند سدرة المنتهى، يعني انت مش هتختبر مرة واحدة، انت مش هتمتحن مرة واحدة. ان الله مبتليكم بنار، ان يعني والله 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 واحد واحد مننا هيمتحن الامتحان ده. اوعى تفتكر ان نهر الدنيا، طب انا اعرف منين اذا كان ده فتنة ولا ده اثر دنيوي للطاعة؟ حبيب قلبي نهر الدنيا اللي اتعرض عليك هيزقك لقدام في الدعوة وهتقدر تشيله معاك وانت في طريق الدعوة ويساعدك في الدعوة، ولا هيحبسك عن ربنا، ولا هيوقفك؟ لو حبسك النهاردة هيحبسك على الصراط بكرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبيقول الانواع بتاعة الناس على الصراط، قال ومحتبس به. محتبس به يعني اصحاب الاعراف لهم مكانين يوم القيامة، جزء من اصحاب الاعراف بيقف على الصراط محتبس به، بيتحبس هنا، وجزء من اصحاب الاعراف بيقف فين؟ على القنطرة. اللي وقف على الصراط هو الذي حبسه حق الله، واللي وقف على القنطرة هو الذي حبسه حق الناس. يعني في واحد بيتحبس، اللي اتحبس عن الدين بسبب حاجة جت وقفته، هو كان فاكر ان النهر ده، لا يا حبيبي، ده دي من الزيتونة فين؟ الزيتونة هنا فين؟ زيتونة النهر فين؟ فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفة بيده. المصيبة هنا ان في ناس ما عندهاش خطوط حمراء مع الدنيا، ان في ناس مش حاطه حدود للدنيا، فاي دنيا ماشي، وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه. ماشي ماشي ماشي، هو مش عارف امتى يقول لا، هو مش عارف امتى يبدا يرفض، هو مش عارف. يا ابني الدنيا اللي بتزقك في دينك، الدنيا اللي بتساعدك على رسالتك زي الزوجه الصالحه، زي وظيفه هتكفى بيها فتقدر انك تنطلق في الدواء، الدنيا اللي هتزقك في دينك هي دي الدنيا المحموده اللي طلبها جهاد في سبيل الله، والدنيا اللي هتخطفك من ربنا ومن رسالتك ومن ثغرك ومن فريقك ومن مشروعك ومن عملك المؤسسي ومن جهدك لنصر الدين الله، دي محتبس به نهايتها، انت بتحبس بها عن الله سبحانه وتعالى. في اختيارات مدمرة نهايتها لغويت وغوات امتك، في اختيارات مدمرة نهايتها فتقبض الامانة من قلبه، في اختيارات مدمرة نهايتها كبر مقتا عند الله، في اختيارات مدمرة نهايتها ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، في اختيارات مدمرة نهايتها لسال بهم الوادي نارا، في اختيارات مدمرة نهايتها فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، في اختيارات مدمرة نهايتها ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هو ايه الاختيارات دي سريعا في هذا الوقت السريع؟ الاختيار الاول اختيار برصيصة، ده من الاختيارات المدمرة اللي القرآن اتكلم عنها، اللي نهايتها هو وابليس في زنزانة واحدة في جهنم، فكان عاقبتهما انهما في النار. اختيار برصيصة، كلكم عارفين قصة برصيصة، اختياره الزتونة فين؟ المصيبة اللي عملها في نفسه فين؟ نموذج النشط الفردي، نموذج انا الواحد اقدر، نموذج اجري اديني انك انت تجري، اجري لحد ما ابليس جابه لمس كتاف. يعني ايه نموذج يا جماعه؟ الناس عاملين للدين ثلاث نماذج، العاملين للدين ثلاث نماذج، نموذج النشط الفردي واحد بيجري وحواليه شويه مريدين وسنيده، النموذج الثاني نموذج الفريق، الناس اللي بفريقه بيكونوا عمل لدين الله سبحانه وتعالى، النموذج الثالث العمل المؤسسي اللي هو برضه فريق بس اشتغل بطريقه اكثر مؤسسيه. دي ثلاث نماذج. اخطر نموذج هو نموذج النشط الفردي. كان عندنا اربع شباب في المنصوره، كان واحد منهم ابوه جايب له عربيه جديده، فهو طاير بالعربيه فكان في عربيتين نقل، فقال لهم انا هغرز الغرزه دي بس احتمال الغرزه دي ما نطلعش منها، فالمهم كلهم ماتوا ما عدا واحد هو اللي نقل لنا الكلمه دي بعدها، الغرزه دي احتمال ما نطلعش منها، ما طلعوش منها كلهم ماتوا. اهو النشط الفردي ده يا جماعه نموذج في غايه الخطره، ممكن يعدي ممكن يعدي، وممكن يبقى ان شاء الله من الفردوس الاعلى ممكن، ولكن اخطر نموذج ممكن يتدمر وممكن ابليس يلعب بيه وممكن يضيع وممكن يفتن وممكن يغير ويبدل، فهو نموذج جميل ولكن على عجره وبجره. ودايما اختيارات النشط الفردي بتبقى اختيارات الناس اللي عندها اضطرابات في الشخصيه، فمش عارفه تعيش مع الناس، مش عارف يتكسر لحد، مش عارف يتوائم مع حد، مش عارف، مش فاهم يعني ايه عايش في مجموعه، يعني ايه تمن فريق، يعني ايه تمن ان انا ابقى وسط ناس سلف ودين عارفين نعيش مع بعض. فدي الزتونه النهايه فكان عاقبتهم. اختيار نموذج ان الدين جاري. حبيبي الدين مش في فرق بين الجهد الديني وبين اصحاب المشروع، اصحاب الجهد الديني اشتغلوا خلاص، حبيبي مفيش حاجه اسمها اشتغل وخلاص، انت حر، بس نهايه النموذج ده خطر جدا، مش بقول ان نهايتها كارثيه انما خطر جدا، انما اصحاب المشروع ربنا بيعصمهم باذن الله سبحانه وتعالى بان عندهم القبله. اول حاجه ادم عملها اول ما نزل عمل قبله، واول حاجه ابليس عملها اول ما نزل عمل قبله، ابليس انه يراكم هو وقبيله، في ناس قبالت بعضها البعض، الفريق بتاعه عارف يبنيه على روح قبلية، عارف يعمل لهم قبلة، في قبلة بيتلاقوا عليها. وادم اول ما نزل بنى الكعبة عمل قبلة، انت لو مالكش وجه في حياتك انت هتوه وهتضيع، سواء انت من اهل الحق او من اهل الباطل. فده اول نموذج، اول اختيار مدمر بنتكلم عنه. الاختيار الثاني المدمر، الاختيار اللي في الصورة اللي بعدها على طول، صورة الممتحنة، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، الاختيار اللي اختاره حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، ولكن الله عصمه، ولكن سابق فضله في غزوة بدر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن انا وانت لو اخترنا هذا الاختيار، ايه الاختيار؟ الاختيار اللي هو اصل ما حدش فيكم عارف ظروفي، ده اختيارنا احنا بقى، انا بنزلها علينا احنا. لما تلاقي واحد يقول لك انا مسافر عقد عمل، مسافر ليه يا ابني؟ محدش عارف ظروفي، اصل انتوا مش عارفين انا 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 يا ابني، انت راجل ابوك ساب لك فلوس، وانت راجل لعبت معاك في التجاره، وانت راجل اصلا متعين في الحكومه فعندك دخل، انا اروح فين؟ هو سيدنا محمد لما سال حاضر بن ابي بلتعه ما حملك على هذا؟ قال له يا رسول الله إني ما من أحد من أصحابك إلا وله قرابات في مكة يحمونه وأهله وماله. يا رسول الله أنا ظروفي مختلفة عن ظروف باقي الناس. ساعات تلاقي حد يقول لك أنا ظروفي مختلفة. حبيبي ربنا بيقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبيعدلون، وممن خلقنا والله مخلوق زيك، أصحاب الهمة وأصحاب الدين وأصحاب الرسالة وأئمة التاريخ كلهم مخلوقات زيهم زيك، خلق زيك عايشين نفس مشاكلك. أمة كتير جدا اختاروا الاختيار الصح. اشمعنى انت فالنقطه هنا كانت النهايه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اوعى تعتقد ان انت عندك ظروف خاصه او ان انت حاله استثنائيه او ان محدش فاهم الظروف بتاعتي او ان انا كل واحد عنده، انما انا حاله انت مش حاله مختلفه ولا حاجه. انت لازم تضحي زي ما غيرك ضحى، او لازم التضحيه ليس لا تعني انك تسيب الدنيا. التضحيه معناها انك انت تفهم امتى الدنيا خطر على دعوتك وامتى الدنيا بتزق وبتدفع دعوتك. الاختيار الثالث اللي مذكور في القرآن اختيار كبر مقتا عند الله، لما عبد الله بن سلام قعد في جلسة مع مجموعة من الصحابة وقالوا لو أننا نعلم أحب الأعمال إلى الله، احنا بنحبك يا رب بس عايزين نعرف ايه يا رب اكتر حاجة بتحبها، فإذا بقول الله ينزل كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الاختيار النموذج المشاعري، اختيار ان انا اعيش بمشاعري وتبقى واقف قدام انا قريبا كنت قاعد مع واحد عامل لدين الله ربنا نافع بيه في العالم، نفع ملايين ومليانه بتنتفع في دينها بسببه، وانا بتكلم معاه والله العظيم انا كنت اتجلط. هو مش فاهم ربنا عامل له ايه، هو مش فاهم. انا اول ما اخلص انا ناوي اسافر ان شاء الله، في عقد عمل كده ان انا ناوي اسافر، اقول له حبيبي انت لو عايز فلوس خد فلوس من اللي انت فيه، لو انت عايز تحترف في الدين يا عم احترف في اللي انت فيه. هو مش فاهم ربنا عامل له ايه، هو مش فاهم اللي هو فيه ده لو راح منه هو هيندم على دنيا واخره قد ايه. في ناس يا جماعه ما عندهاش وعي يعني ايه ربنا فتح عليك في الدين، يعني ايه ربنا فتح عليك في الدعوه، يعني ايه ربنا اختارك، يعني ايه ربنا خلاك من رجالته في الارض، يعني ربنا خلاك من رجاله الاسلام في الارض. في احيانا الناس عايشه بمشاعرها بس لا عنده وعي ولا عنده نضج ولا عنده. فالنموذج اللي هو بيقلب الدين لمشاعر وهنتكلم لا رغم ان مين ده، دول ناس اكابر ولكن صوره كامله نازله بتحذر من هذا النموذج عشان لا هم ولا غيرهم في الامه يعرف ان ده يعبد ربنا بهذه الطريقه. الله لا يعبد بهذه المشاعر وبهذه الطريقه. المشاعر اللي بتيجي بعد العمل هي دي المشاعر الناضجه الحقيقيه، زي الحب اللي بعد الجواز كده، هو ده دي المشاعر الحقيقيه. اختيار من الاختيارات الخطيره في القرآن في سورة الجمعة لما الصحابة كانوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام وخطبة الجمعة شغالة وجت قافلة للسلع الأساسية، وكان في شبه مجاعة في المدينة المنورة في الوقت ده في السلع الأساسية، ودي كانت قافلة واحد من المشركين كبار المشركين في مكة اللي مشهورين بالتجارة في السلع الأساسية، وكان عنده فريق فني تبع القافلة يقعدوا يضربوا الطبول أول ما يدخل في أي بلد عشان يقلب البلد والناس كلها تتشد والدنيا مزنوقة طبعا مع الكل، فاللي هيلحق يشتري يا إما ما يلحقش. فالناس وقعت في اختيار اخرج اشتري ولا اقعد في خطبه الجمعه. النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لو تتابعتم جميعا لسال بكم الوادي نارا، كان نزلت حريقه او صعقه من السماء حرقت المدينه المنوره كلها لسال بكم. هو ده عقوبه ايه؟ عقوبه ترك الزتونه فين؟ المشكله فين؟ هي دي عقوبه ترك صلاه؟ هي دي عقوبة يعني لو واحد قام ساب خطبه الجمعه دلوقتي عشان مثلا عشان دنيا يا عم يشتعل؟ لا، ده عقوبه تغير اولويات، ان الاولويات تتغير. عشان كده ربنا ذكر الاولويات في القران كتير، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، علمت نفسه ما قدمت واخرت. ايه اللي كان مقدم عنك وايه اللي كان مؤخر؟ انت كانت اولوياتك مظبوطه في الحياه ولا ما كانتش اولوياتك متزنه ومتسقه في الحياه؟ قضيه في غايه الخطوره، زي بالظبط كده في سوره التغابن مجموعه من الصحابه لما جت الهجره قال لك طب انا الوقت عندي تجاره اصفي اعمالي بس يعني سنه وسنتين وحصلكم. والله يا جماعه انا مسافر سنه سنتين وجاي وهرجع. حبيبي كمان مكانك مش محفوظ، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. انت مكانك مش محفوظ لا عند ربنا ولا عند الخلق ولا في الواقع. في ناس دخلت الطريق ده كتير وما خرجتش منه، في ناس غرزت الغرزه دي وما خرجتش منها. صوره كامله بتتكلم عن المعنى ده، عن معنى فتقبض الامانه من قلبه ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، عن معنى ان نمتين بس ضيعوا سنين جهد منك قبلهم، نمتين اتنين غفلتين تعسلتين، يعني اختيارين للدنيا على الآخرة، خلاص فتقبض الأمانة من قلبه وليس فيه شيء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث. سورة كاملة نزلة في المعنى ده سورة الأعراف. سورة الأعراف في أولها نموذج واحد، عارف عليه واحد رفع في السماء وهو عايش، إبليس ده كان جن من الجن اللي كانوا مليين الارض في الوقت ده. ربنا رفعوا السماء زي مين؟ زي الانبياء اللي في السماء الوقتي، زي الانبياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم في رحلة المعراج. انت متخيل يعني؟ ومش بعد ما مات ده وهو عايش، لينفذ قدر الله رفع في السماء، قعد يعبد ربنا 70,000 سنة. انت عارف يعني النموذج ده؟ يبقى بعد كده ابليس يعني انت بتطمن من ايه؟ انت عملت ايه؟ رفعت فين يعني؟ يعني ربنا رفعك لفين؟ ايه الكرامات اللي حصلت لك يعني؟ يعني ايه علامات الولاية اللي انت شفتها؟ انت متخيل دي بداية القصة بس بتاعت الاعراف. بعد كده النموذج التاني نموذج الثقوب السوداء بتعمل ايه؟ نموذج ناس اتحبست على الصراط، نموذج اصحاب الاعراف 25,000 سنة، يوم القيامة بيخلص في نصف اليوم، النص التاني كل اللي واخده اصحاب الاعراف، ناس اتحبسوا على الصراط. كما قال العلماء، العلماء قالوا ان الاعراف دي على الصراط وعلى القنطره، فاللي حبسوا حقوق الخلق على القنطره واللي حبسوا حق الله سبحانه وتعالى على الصراط ومحتبس به، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني محتبس؟ واحد اتحبس، ايه اللي حبسك عن ربنا؟ واحد دخل الطريق ولكن انطبق عليه كلمه تائهون على الصراط، هو دخل الصراط في الدنيا، هو بقى بيشتغل في الدين بس مش عارف ينقل. واحد جاب النقله الاولى والثانيه ووقف، ما عادش عارف ينقل بعد كده، ما عادش عارف يطلع لقدام. واحد كان في حياته ثقب اسود، ثقب اسود امتص طاقته من دين ربنا سبحانه وتعالى. انت لازم تعرف ان انت عمرك قصير جدا والحياه قصه قصيره، ولازم تبقى مركز قوي انت بتنقل ولا ما بتنقلش. اخر نقله في حياتك كانت ايه؟ انت ماشي في طريق ولا ما انتش ماشي في طريق مع الله سبحانه وتعالى وفي رسالتك؟ بعد كده تيجي اصحاب الاعراف تجيب لك قصه دعاء الى الله ولكن سابوا الدعوه. واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم. كلنا فاكرين ان الناس دي عوام، في التفسير قالوا ان اللي قالوا لما تعظون كانوا دعاء الى الله اصلا، ولكن احبطوا ويئسوا من الواقع. لما تعظون بعد كده قصه طلبه علم، هم اللي طمسوا الدين، اللي بنوب اقوالهم هدوب اعمالهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. بعض المفسرين قالوا طلبة العلم اللي ربنا بيتكلم عنهم دول، كلمة درسوا ما فيه مش معناها بس دراسة الكتب، قالوا ده من اندراس الأثر، إذا درس الأثر يعني انمحى، درسوا ما فيه أي محوا ما في الدين، يعني هم كانوا شغالين في الدعوة وكانوا بيطلعوا منابر وكانوا بيتكلموا في الفضائيات، ولكن ربنا لما اتكلم عنهم على قول هؤلاء المفسرين الناس دي هي اللي محت الدين. محت الدين ازاي؟ ده كانت بتتكلم في الدين، ايوه كانت بتبنيه باقوالها ولكن كانت بتهده بافعالها، بسبب انه كان حولوا الدين لكلامه خلاص، فمحوا معالم الدين من الحياه. الصورة كلها بقى قيس عليها. بعد كده نموذج بلعام بقى، أتيناه آياتنا فانسلخ منها، في الآخر فمثله كمثل الكلب. أسوأ مثلين في القرآن مثل الكلب بتاع بلعام في سورة الأعراف، ومثل الحمار يحمل أصفارا بتاع اليهود في سورة الجمعة. ضرب لمين؟ أصعب مثلين في القرآن، ضرب لمن عنده علم. افتحوا كده في تفسير الآية بتاعة الجمعة تلاقي كل أقوال المفسرين حوالين إيه؟ الترهيب من أن تكون على علم ولا تكون على عمل، يعني أن نزلوا الموضوع على كل واحد طالب علم وعنده علم ولكن بدون عمل. اختيارات مدمرة، في اختيارات كتير جدا ممكن تدمر الإنسان في دنيته وفي آخرته، وربنا اتكلم عنها في القرآن كتير عشان نبقى احنا متحذرين ونبقى احنا فاهمين كويس جدا. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي على الناس زمان يعني هيجي أيام سودة، يعني الأيام السودة دي فيها يا رسول الله، يدعو في ناس دعاء بس دعاء لسكة تانية، يدعو الرجل قريبة هو ابن عمه يقول له هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني إيه المدينة؟ المدينة كأرض بس ولا المدينة كبيئة إيمان؟ المفروض احنا بندعو بعض لبيت الإيمان، بندعو بعض للأماكن اللي دينك يزيد فيها. خاف على دينك، لو انت فقدت علاقتك الخاصة بالله انت هتفقد دعوتك بعد كده، لو انت فقدت سرك في الصلاح هتفقد فتحك في الإصلاح. لو انت فقدت لو دينك وقع منك ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، زي قول بعض المفسرين من غير ما تحس. الاستبدال بيجي من غير ما تحس، بتلاقي نفسك ما عدتش في الصوره. اختيارات كثيره تكلم عنها القران يجب ان نحذر منها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، يعني لما اب بيقول لابنه انا يا ابني نفسي اشوفك حاجه كبيره، فابنه ما بيقولوش يا والدي يعني انت بتقول كلام مش عملي، اديني روشتة اديني خط سير. حبيبي ما انا نفسي اشوفك حاجة كبيرة ديت، انا مش لازم اديك روشتة، ما ده معناه واضح. يا ابني لما في دراستك ذاكر كويس قوي، يا ابني في الاجازات اهتم بتنمية موهبك بدل ما تضيع وقتك في الفاضي، يا ابني خطط لمستقبلك كويس، يا ابني صاحب الناس الناجحة عشان تنجح، يا ابني انا عايز اشوف حاجة كبيرة. يعني مش لازم الاب يبقى مكلف انه يدي لابنه روشتة يبقى بالنسبة لابنه حاجة عملية. هو ده اللي انا بعمله دلوقتي. انا بقول لك يا عم الاسلام عايز يشوفك حاجة كبيرة، الاسلام دين ربنا نفسه يشوف كل واحد مننا حاجة كبيرة، حاجة كبيرة، صاحب مشروع بحقه حقيقي. نموت ونورث واقع، مش نموت ونورث دروس وكلمات ومقاطع، نموت ونورث مشاريع بحقه حقيقي لدين ربنا. ان اقيموا الدين مش ان تكلموا في الدين، حول الدين لواقع بحقه حقيقي. فلما انا بقول لك هذا الكلام، في ناس يا جماعه، في ناس مشغوله في الاختيارات، في ناس غرزه في الاختيارات، وفي ناس مشغوله بالنقلات، في ناس كل قضيتها انه بيكافح العوارض وبيكافح الظروف، وفي النهايه تيجي تكلمه تلاقيه بينهج وهو بيقول لك انا اقصى حاجه عارف اعملها بعد ظروفي وعوارضي ومشاكلي والثقوب السوداء اللي ممتصه طاقتي في حياتي، ان انا عارف اثبت، ان انا عارف اطلع لي مقطعين بعملهم، ان انا عارف ابقى وسطكم لسه زي ما انا. وفي ناس يا جماعه في السماء، في ناس طايره، في ناس راكبه براق المجاهده ومنطلقه الى الله كل يوم في سماء جديده. في ناس مشغوله بالاختيارات، وفي ناس مشغوله بالنقلات، زي ما ربنا بيقول والسابحات سبحه. السباحه هي الانطلاق من العائق، فالسابقات سبقه. الانسان اللي فوق العوارض والظروف لا يستاذنك الذين يؤمنون. المؤمن ده دينه فوق العوارض، لان هو مشغول بدينه زي ما ربنا قال الذين يؤمنون، مضارع مستمر. طول ما انت مركز في دينك ومركز في خاصه امرك مع الله، طول ما انت جاهز لاي مفرق او لاي امتحان عندك حاسم. زي ما بالظبط كده ابو خيسمه مراتاته الاثنين مستنيين وفرشين ولابسين وطبخين، والنبي عليه السلام في الحر وفي غزوه تبوك، فقال والله لا ادخل. اي والله لا ادخل، دي اللي نجاته، الحسم ساعه المفارق. زي كعب بن مالك، فيممت شطر التنور فسجرتها. احيان كتير الدنيا اللي بتتعرض عليك انت عايز ترميها في الفرن، احيان كتير والله يا جماعه، احيان كتير، بس مش في كل حاجه، لان انتوا عارفين ان منهجنا الرجوله في الدين والدنيا، ان 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 الدنيا اصلا شرط من شروط النجاح في الدين. ولكن احيان انت في حاجات بتبقى حاجات هتخطفك، دي مش قصه الدنيا، ده امتحان من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي انك انت تعرف تختار في المفارق؟ زي بالظبط كده عناق لما بتقول مرصد هلومه في بيت عندنا الليله، دعوه من واحده جميله بيحبها وفرض يعني، فقال يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا. في لحظه قضية الحسم، زي عيسى ابن مريم كده في الاثر بتاع اسماعيل السدي، لما لقى لما مشي معاه تبعه اليهودي ومفيش حد راضي يسمع كلام عيسى ابن مريم، بيكافح عشان واحد يسمعه. فلما لقوا قطع الذهب والكنز بتاع الذهب، سيدنا عيسى قال لليهودي دعه فان له اهلا يهلكون عليه. يا ابني ده فخ من فخاخ ابليس. يا ابني في ناس مجانين هتضيع عمرها عشان الجنان ده. ما اسمه ذهب لانه يذهب بالعقول، ولانه سيذهب وسيزول. يا ابني في ناس مجانين هتقع في الشراكة الابليسية دي. انت الوقت ماشي في طريق دعه، وبعد شوية سيدنا عيسى بيمتحنه فقال له نقتسمه، واما قسمه ثلاث اقسام، فقال له هذا لي وهذا لك وهذا لمن اكل الرغيف الثالث، اللي هو اليهودي كان كله في السر من غير ما يقول لسيدنا عيسى. فقال انا الذي اكلت الرغيف الثالث. سيدنا عيسى قال له ايه؟ قال له خذه فهو حظك من الدنيا والاخرة. خلاص انت راضي بده يعني؟ وراضي بالحياة الدنيا واطمئنوا بها؟ خلاص بقى ده منع عينك وانت كده فرحان ومطمن ومآمن وشايف نفسك كده وصلت؟ خلاص ان كان هذا عقلك فاستراحت استراحة مؤقتة، خذه فهو حظك في الدنيا والآخرة. ثم صار عيسى فوجد مجموعة من الناس فدعاهم إلى الله فآمنوا على يديه وكانوا هم الحواريين. الداعية كده كده ربنا يفتح عليه، وصاحب الرسالة اللي مكمل كده كده ربنا يفتح عليه، اللي في الطريق هيلتفت يمنى أو يسرى هو اللي بيخسر في الآخر. دعه فإن له أهلا يهلكون عليه. خذه فهو حظك من الدنيا والآخرة. كلمات من أخطر ما تكون لأي إنسان يتدبرها. طيب يعني والسابحات سبحة بعدها فالسابقات سبقة. الإنسان اللي العوارض ما بتوقفوش هو ده اللي سبق الدنيا كلها، زي قول الله فأفرنا به نقع. الإنسان اللي عمل ثورة في إثارة النقع بتاع أمراض شهواته وشبهاته ومشاكله وعمل مجاهدة بعدها فوسطنا به جمعة، توسط جموع الحياة في الدعوة وفي الإنجاز، عاش وسط الدنيا ومات وسط الدنيا، عاش وسط الصف ومات وسط الصف، عاشوا في الدعوة وسط جموع الناس ومات في الدعوة وسط جموع الناس. إنسان عظيم اللي خاض معركة أثرنا به نقع، اللي وصل لدرجة السابحات سبحة، هو ده اللي بعد كده بقى السابقات سبقة، وهو ده اللي بعد كده وسطنا به جمعة. بالآخر هو ده اللي وصل لنهاية الهداية. مش كل واحد دخل الطريق خرج منه، وده اللي سورة الأعراف بتقوله، وده اللي حديث ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه بتقوله. يا ما ناس وصلت لحاجات عظيمة ولكن اختاروا اختيارات مدمرة من اللي احنا ذكرناها في كذا صورة من القرآن ادت في النهاية خذ كل حاجة. طب من الاخر كده يا جماعة كروشتة سريعة، ان الات اللي ممكن انقلها في حياتي وبتفرق في حياتي، طبعا انا هقولك عد سريع، ولكن انت مش احفظها ولا بعد الخطبة تكتبها ولا دي بص انت يعني ايه انت تمزجها بقلبك كده، يعني دي حاجات في ناس وصلوا بيها لقمم. انا اقولك ست نقط. اللي عايز يبقى صاحب مجد يا جماعه زي ما كان بيقول كده يعني اخونا باشمهندس ايمن عبد الرحيم الله سبحانه وتعالى ينفع بيه، يعني كان بيقولك سقف الممكن مذهل، سقف الممكن مذهل، يعني اللي انت تقدر تعمله حاجه مذهله، انت مش واخد بالك بس اللي احنا نقدر نعمله في الدعوة حاجة مذهلة بس احنا مش واخدين بالنا بس. فانت في ست حاجات لو عملتهم انت هتبقى فيرجن تاني خالص، انت هتبقى يعني روشتة المجد. رقم واحد، البناء العلمي المنهجي المتكامل. لازم تهتم بطلب علم، مفيش حاجة اسمها انا كده وقفت. ما تسقفش على نفسك بدري، انت محتاج بناء علم بحقي وحقيقي، انت محتاج تتمتن علميا. هما بيسموه حتى ايه؟ يسموه التعليم الاساسي. يا عم مش بكلمك على الجامعة، يا عم مش بكلمك على التعليم الاساسي الديني، انا بكلمك يعني على مثلا ايه ابتدائي مثلا واعدادي حتى. انا بكلمك انك لازم يبقى فيه بناء علمي متكامل يجمع ما بين العلم والفهم، ما بين العلم والثقافة في الواقع. لازم يبقى عندك بناء علمي، لازم تتبنى على ايد مؤسسات علمية، على ايد اكاديميات علمية، لازم تتبني بحقه حقيقي. لازم يبقى ليك رافق في طريق طلب العلم، بتشدوا مع بعض وبتذاكروا مع بعض وبتتدرسوا مع بعض. دي لازم، دي انت مالكش مستقبل من غيرها. دي اول حاجه. النقطه الثانيه، بعد اهميه البناء العلمي اللي ما بيتبناش علميا مستقبله ضعيف. يا مولانا يا مولانا، انا ببص قدام العماره الفواعلي بيفضل طول اليوم يتقتل، يطلع زلط وطوب وينزل زلط وطوب، وفي الاخر بيكرمشوا ايدهم في 500 جنيه ادوها له. المهندس بيجي يبص من فوق لتحت كده ويقول لهم ده صح وده غلط وبياخد له 4 مليون جنيه. هو ايه ده؟ ده ظلم، ده مش ظلم حبيبي، ده واحد شقى في التعليم فبقت الكلمه منه تساوي ده، وده واحد من وهو في سته ابتدائي بقى بيصر يشرب سجاير مع اصحابه على الاول الصبح، فدي بقت نهايته. هو الدين زي الدنيا بالظبط. اللي هيتعب في البناء المنهجي الحقيقي في الدين المتكامل اللي بيجمع بين العلم والثقافة، اللي بيجمع ما بين الفهم والعلم، اللي هيتعب في البناء العلمي في الدين هو ده اللي بعد كده بيعمل زي المهندس، كلمته تقلب الدنيا، لان معاه خط سير، لان معاه بوصلة، لانه فاهم، لان عنده رؤية. طيب النقطة الثانية، بعد البناء المنهجي الحقيقي مع وجود رفيق كفاح في هذا البناء، النقطة الثانية الاحتكاكات العظيمة. وده كلام انا بقولك دلوقتي، كلام عملي عملي، يعني مش بقولك دلوقتي بقى ايه، لا انا بقولك كلام. احنا لم نصل الى شيء في حياتنا الا لاننا عملناه، لم نصل الى شيء في حياتنا، ولم يصل شيوخنا الى شيء في حياتهم الا لانهم عملوه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولن تصل هي سنن، ولن تجد سنة الله تبديلا. النقطة الثانية، الاحتكاكات العظيمة. يعني ايه الاحتكاكات العظيمة؟ بسميها يا جماعة جولات رفع الافق، بسميها تاني جولات، هو في كده؟ اه في كده، انت اللي ما انتش عارف، انت اللي عايش في الامم، بسميها جولات الخروج من الامم. الاسم الرابع ليها جولات الرؤية المقدسة، جولات الرؤية، انك انت توصل لدرجة بما اراك الله. هو ايه الاحتكاكات العظيمة ديت؟ انك تحتك باربع نماذج. النموذج الاول، تحتك باهل العلم والفهم. يعني ايه احتك بيهم؟ انا هنا مش بقولك اطلب علم، انا مش بقولك التلمذ على ايد شيخ، انا مش بقولك مربي، بقولك احتك يا مولانا، بقولك اركب عربيتك او عربية صاحبك اللي قاعد جنبك وانزلوا روحوا زوروا المربي فلان، وانزلوا روحوا زوروا الشيخ فلان وانزلوا. انا يعني مش طالب من حضرتك لا سمح الله انك انت تتعب نفسك في بناء منهج طول عمرك، لا يا باشا، وحافظ على اللي انت فيه. انا بطلب من فضيلتك ان انت روح زور كل من تستطيع ان تزوره من اهل السبق. اهل السبق دول هنا اربع حاجات: اهل العلم والفهم، الناس اللي عندها علم وفهم وحصيله وتعبه قاعده منه هترفعك 10 سنين في حياتك، قاعده واحده بس يوم منه هيرفعك 10 سنين في حياتك. الناحيه الثانيه زور اصحاب المشاريع المؤسسيه، زور الناس اللي قدرت تعمل اعمال مؤسسيه، شوف الناس دي بتعمل ايه ومن من خلقنا يا ابني. ده واحد زي زيك، دي ناس زيهم زيك، بس ناس لعل فيهم من صدق الله. زور اصحاب المشاريع المؤسسيه، شوف ناس بتعمل ايه لدين الله. رقم الزور عشان تعمل عمل مؤسسي، زور عشان تفوق، زور عشان تفهم في ناس بتبذل لدين الله قد ايه. رقم ثلاثة زور فرق الناس اللي هي فرق عمل وشغالة، وروح زورهم شوف في ناس حطت ايدها في ايد بعض قد ايه، وناس نجحت قد ايه. رقم اربعة النشطين الفرديين، في ناس بتبقى مميزة وطايرة في الدعوة وطايرة في العبادة وطايرة في العلم. هو نشط فرد، هو نشط فرد ده حلو ولا وحش؟ زوروا على عجري وبجري، زوروا على اضطراب شخصيته، زوروا على خطر هذا النموذج، ولكن بيبقى عنده خير وربنا يعصمنا جميعا من الفتن. زي ما قلت لك زور دول، احتك، اخرج من الام شوية، روح لناس تقعد مع، روح من الناس اللي هي القاعدة معاها بسنة، ارفع افقك في الحياة شوية، شوف شوية فكشفنا عنك غطائك. يبقى دي رقم اثنين الاحتكاكات العظيمة، ودي محتاجة سفر طبعا، لان مش متخيل ان دول في البيت اللي جنب بيتك يعني، ولا متخيلين ان شخص من دول يعني الا نادرا هيبقى تحت المسجد اللي انت بتصلي فيه الفجر جنب بيتك. دول ناس بيحتاجوا سفر وبيحتاجوا الرحلة في طلب التربية، ومش بقول لك روح كتير، انا بقول لك روح بس مرة، روح زور ده وده 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 وده، وده نصيحتي لكل اخواني. ولولا الاحتكاكات العظيمة، لو انت قعدت تطلب علم طول حياتك من غير الاحتكاكات العظيمة هيفضل حاجات كتير جدا في الحياة انت ولا تعرف عنها حاجة. اخرج من الأمم اللي انت عايش فيه شوية، اخرج من أمم علاقاتك، ده انا عندي صحبة جميلة وعندي بيت ايمان يا حبيبي ماشي، انت محتاج برضو كل شوية تخرج من الأمم شوية. رقم ثلاثة بعد الاحتكاكات العظيمة صحبة الهمة. هو عبد الله بن حذافة السهمي اللي قاعدين نحكي قصصه في المنابر، واول ما بتحكي قصته على منبر الجمعة المسجد كله بيتثبت، المسجد كل اللي داخلين الحمام بيقفوا وفاتحين بقهم لحد ما القصة تخلص. وملك الروم قال له والله لو اعطيتني ملكك على ان اترك ديني ما تركت طرفة عين. ودخله ملكة جمال الروم قال لا والله لا يدري ابشر انا ام حجر. ودخله الخمرة ولحم الخنزير بعد ما جوعه قال والله لا اشمت اعداء الله. احنا كلنا واقفين متثبتين. انا وانا طفل صغير اول مرة في حياتي سمعت القصة، وكنت طفل في مصيف وسمعها من المنبر من بعيد جدا، انا وقفت اتثبت ايه ده وفي كده. هو ما هو ده بقى الاحتكاكات العظيمه لما تقابل نموذج زي ده في الحياه، اللي هو في كده في كده، انت اللي مش واخد بالك، انت اللي مضيع نفسك. انما هنا عبد الله بن حذافه السامي ايه سر الثبات المذهل ده؟ يقول لك كنت انا لما جاب صاحبه ملك الروم ورماه في الزيت المغلي فبكى فقال كنت انا وذلك الرجل نتنافس في طاعه الله وقد مات موتة لا اسبقه بعدها ابدا. هي الزتونة دي بقى، هي دي. كنت انا السجن ده من اسود التجارب اللي ممكن انسان يعيشها في حياته، نسأل الله العفو والعافية. ايه اللي خلاه مش حاسس بيه؟ وايه اللي خلاه بهذه اللياقة المرتفعة؟ انه اول ما دخل دور على صحبة همة. انت في سجن الدنيا هنا، دور على صحبة همة، دور على ناس ذوقك لقدام. انا حياتي ما نقلتش نقلات بحق وحقيقي الا ما ربنا رزقنا صحبة همة. فضلت 10 سنين اول التزامي مشعوف وخلاص، مكتئب وخلاص، بعيط وخلاص، قلبي مرض وخلاص. انما امتى قدرت انطلق في الدعوة؟ امتى قدرت انطلق في تطبيق اعمال الانبياء، في قصص الانبياء، تفكر في الخلق والجولات والمقابر امتى قدرت انطلق بحق وحي للمشايخ؟ امتى بدأت يبقى عندي دور؟ انا رزقت صحبة همة. صحبة الهمة دي يا جماعة نقلة درامية في حياتك. فدي النقلة التالتة. يبقى النقلة الأولى نقلة البناء المنهجي المتكامل المتوازن، النقلة مع وجود رفيق همة فيه، النقلة التانية دي الحاجات اللي تعملك نقلات درامية في حياتك، النقلة التانية نقلة الاحتكاكات العظيمة بأنواعها الأربعة اللي قلت لك عليهم، النقلة التالتة نقلة صحبة الهمة، النقلة الرابعة وصحبة الهمة دي مش حاجة صعبة، دي ممكن تكون في وسط الجامعة اللي أنت فيه، النقلة الرابعة نقلة شركاء النجاح. دور على شركاء نجاح. يعني ايه الفرق بين صحبة الهمة؟ صحبة الهمة دي صحبة صداقة، صحبة عمل صالحة، شركاء النجاح فين مشروعك بقى؟ وقت تتخيل ان انت مشروعك ده ان شاء الله ما تبنى شوية هعمل مشروعي. حبيبي دايما مشروعك في الدين، فكر مين شركائك فيه، دور عليهم. ده وحط ايدك في ايد ناس ناجحه، انتوا الاثنين او انتوا الثلاثه او انتوا الاربعه، ربنا يرفع بيكوا الدعوه في السماء بسببكوا. فعززنا بثالث، مش نفسك تبقى من ده؟ فعززنا بثالث، قراءه عشريه ثانيه، يعني ربنا بيقول لك الدعوه انتصرت وامر الله ظهر بسبب واحد اتضاف على الفريق. فعززنا بثالث، لما بيكون في فريق وفي اشخاص اقوياء ربنا بيرفع الواقع كله بسببهم، والدين بيعز في الارض بسببهم. حط ايدك في ايد شركاء نجاح، دور على ناس يكونوا نفس دماغك، نفس توجهك، نفس الفكره بتاعتك، دور واقبل بقى الضريبه بتاعت روح الفريق، واتعلم ازاي تتكسر، واتعلم ازاي تشتغل من غير ما يكون رايك هو اللي ماشي، واتعلم ازاي، اتعلم بقى المهارات اللي من غير تعلمها ما انتش هتعمل حاجه بكل المعلومات اللي انت عملتها في الدين. اتعلم مهارات صناعه الحياه، مهارات ان احنا نقدر نبقى في فريق مع بعض. ده رقم اربعه، نقله الشركاء النجاح، ودول سهل انك انت تلاقيهم، بس انت دور، فضل ومنه الله. النقله الخامسه، النقله الخامسه نقله الفصلات التعبديه الجهادية، الفصلات التعبدية نقلت. بصوا يا جماعة، نمط الحياة الوقت ما عادش زي زمان، حاجة صعبة. انا زي زمان دي مش قصدي من 300 سنة، قصدي من 20 سنة. من 20 سنة احنا كلنا كنا بنتخرج، احنا اتجوزنا من اللي بيشتغل، ما كان اللي بيشتغل بيتجوز واللي ما بيشتغلش بيتجوز. ايوه، كان اللي متجوز وشغال حلو بيصرف على بيته، واللي متجوز ومش شغال حلو برضه بيصرف على بيته. الدنيا كانت سهله، الدنيا دلوقتي بقت صعبه جدا، واي حاجه في الدنيا بقت صعبه جدا، ومعايير الجوده في كل حاجه في الدنيا بقت صعبه جدا. فانت دلوقتي انت دلوقتي مخطوف مخطوف مخطوف. طب الحل ايه؟ الحل هقول لك، الاوراد التعبديه اليوميه حافظ عليها، جميل جدا، ما ده اساس طبعا، عمرك ما توصل. وحرز وابتغي النوافله، الحرز بتاعك هي الخطوط الحمراء اليوميه الصغيره البسيطه، ولكن لازم وقف التعبديه، لازم كل اسبوعين كده ليك يوم، كل ثلاث اسابيع ليك يومين، كل ثلاث اربع شهور يا عم لو معاك تمن تذكرة طيران ومعاك تأشيرة اطلع اعتكف لك في الحرم اسبوع، معاكش خلاص يا عم شوف لك اي مسجد، اي بيئة ايمان اقعد لك فيها يومين ثلاثة. لازم الخلوات المقدسة دي تبقى واقع في حياتك، مش حاجة انت بتسمع عنها، حاجة في حياة سيدنا داود كان ايامه في بعض الاثار قسمها اربع ايام، وفي بعض الاثار قسمها ثلاث ايام، يوم للقضاء يعني يوم للشغل، ويوم للتسبيح يعني يوم للفصلة التعبدية، ويوم لنسائه يعني يوم للفصحى، يعني يوم لنفسيتي. هو ده داود اعبد البشر حبيبي، عشان كده بعبد البشر. داود افضل عشان كده بفضل صيام وقيام، لانه كان انسان متوازن، بس متوازن بمفهوم الانبياء، مش متوازن بمفهوم الناس اللي الدنيا كانت دماغها، متوازن بمفهوم واقعي. يعني كان بيقسم حياته، يقسمها انت بقى، شوف انت اسمتها عندك، تمامها عندك، وعدلتها عندك، شكلها ايه. انما الفكرة ان لازم اليوم بتاع التسبيح بتاع داود ده هو اللي ربنا قال له بالحديد، هو اللي ربنا عمله بالمعجزات، هو اللي ربنا اداله سليمان بسببه، هو اللي ربنا شد ملكه بسببه، الوقفات التعبدية الدورية دي. فدي خامس نقلة. النقلة السادسة والأخيرة هي الحسم وعدم التذبذب ساعة المفارق الدنيوية. يا جماعة الذبذبة عند الاختيارات وتعارض الدين مع الدنيا، حتى ولو اخترت الصح بعد كده بتؤدي إلى حرق دينك. الذبذبة بتحرق الدين في أي حاجة. اتعلمنا من شيوخنا زمان ان الملتزم لما بيجي يحلق دقنه يتعرض في ضغوط او الالتزام وفيه الاحلاقة ما احلقهاش، ان حتى لو ما حلقهاش ده بيحرق دينك. الذبذبة بتحرق الدين، بتنقص. طب يعني ايه عدم الذبذبة؟ يعني الكلمة اللي انا قلتها لكم في البداية، ويلك لا تفتح، ويلك لا تفتح، ويلك لا تفتح، دي مش معناه انك انت لما يجي لك شغل تصرف بيه على بيتك ما تفتحوش، مش معناها لما يجي لك جواز، كل دي عبادات، كل دي حاجات هتزقك في الطريق. ويلك لا تفتح لاي دنيا هتخرجك بره الطريق. في فرق بين الدنيا اللي هتزقك لقدام، احنا عشان نيجي هنا وانا عشان اكلمك، انا عشان ادي الخطبه دي ما في قدام الكاميرا، ما دي فلوس، ما ده اي حاجه في اموالكم التي جعل الله لكم قياما، الفلوس ده عمود فقري للحياه. انما اهلك بني اسرائيل قبلكم ان لم يكن بين سلاطين فصل، اول ما عبر من الخطاب قالها الرسول قال له اصاب الله بك ابن الخطاب، ايوه كده، ده اتقالت لصحابه عايز يصلي صلاه ورا صلاه ورا صلاه، قال له افصل افصل، يعني مش اتقالت لواحد افصل. فانا انا مش بقول لك تشدد في الدين وغالي في الدين، ولكن فعليا يا جماعه احنا للاسف الدنيا في وسط الضغوط اللي احنا فيها، وفي وسط المفارق الصعبة اللي كلنا عدنا بنتعرض ليها باستمرار، وفي وسط المتطلبات الدنيا صعبة، وفي وسط انفتاح السوشيال ميديا خرج على قومه في زينته، السوشيال ميديا النموذج القاروني، الدنيا كلها بقت قدام عينين الناس، فبقى افق الناس في الدنيا جبار، بقى افق الناس في الدنيا مرعب. بقى زمان كان اللي بياكل لحمة مرة في الشهر بيقولك الحمد لله، الوقت اللي بياكل لحمة ثلاث مرات في الاسبوع ومرتين في الاسبوع يقولك انا فقير وغلبان. وواحد امبارح عيط عيط يا عيني، هو بيحكي عن نفسه يا عيني، وبيقول انا وانا مروح قاعد ابص على الفراخ واللحمه واشوف مين الارخص عشان اجيبه لعيالي، ونزلت الدموع من عيني. يا حبيبي ايه ده؟ ده خواء، ده خواء والله العظيم يا جماعه. ان احنا وصلنا لدرجه ان بقى مقاييس السوشيال ميديا دي مقاييس افقنا في الدنيا. في وسط كل ده احنا محتاجين نسمع الكلام ده، محتاجين نرجع تاني نفهم يعني اختيارات مدمرة، يعني ايه نقلات مغيرة، يعني ايه حافظ على دينك. الدنيا هتيجي ما تقلقش، مفيش دنيا في الحياة اكتر من طريق الدعوة، والله ما في دنيا في الحياة اكتر من طريق الدعوة، ولكن كل واحد له اختياراته، سواء قبل طريق الدعوة او جوه طريق الدعوة. في واحد يقول لك من لم يطعمه فانه من، انا مش عايز دنيا، خلاص انت حر. في واحد يقول لك يا عم انا هياخد ماشي بس غرفة بيده، اعقل اعقل، ما تغرقش نفسك، ما تغرسش. الست نقلات تاني سريعا، رقم واحد البناء العلمي المنهج المتوازن، نقلة البناء العلمي، رقم اتنين نقلة الاحتكاكات العظيمة، رقم تلاتة نقلة صحبة الهمة، رقم اربعة نقلة شركاء النجاح، رقم خمسة نقلة الفصلات التعبدية الدورية المقدسة القوية، رقم ستة نقلة الحسم وعدم التذبذب في المفارق الدنيوية. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم اجمع لنا بين العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجمع لنا بين العلم النافع والدعوة إليك، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد، اللهم إنك تحب من عبادك الهين اللين السهل القريب، اللهم اجعلنا منهم، اللهم آتنا الحكمة واهد قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.